لكل سؤال جواب. مستمعي الأعزاء، أقدم لكم برنامج لكل سؤال جواب.
وصلتني رسالة قال كاتبها: عمري 19 سنة، رأيت الحياة ولم أرى أبي. لي أخت تكبرني بعامين، أمي طيبة ومخلصة. دخلت كلية الطب ووجدت نفسي أتغير في جميع تصرفاتي، بالأخص نحو صديقاتي وأصدقائي. كنت أواظب على بيت الله، لكني شعرت فجأة أن ذهابي كان لغرض آخر غير الصلاة، ففضلت عدم الذهاب على أن أخدع الله. فشلت في الدراسة هذا العام. أريد أن أعرف سر نفسي المعقدة والطريقة المثالية في المعاملة مع الناس، ولماذا يسودني شعور بالكراهية للإنسانية جمعاء. عزيزي المستمع، لا تظن أنك تعيش بلا صديق، فإن كلماتك في رسالتك جعلت مني صديقا لك، يصلي لأجلك ويجاوب على سؤالك ويذيعه. منذ 3 سنوات كان عمرك 16 سنة، كنت في بداية دور المراهقة، فضلا عن أن دخول الجامعة في حياة الشباب يرافقه تطور فكري واجتماعي. هذه في معظم الأحيان تحدث موجة عنيفة في ذهن الشباب من السعي للمثالية والتوفيق بينها وبين مشكلاته اليومية. سررت أنك اخترت أصدقاء مؤمنين، ولكني دهشت لأنك أسرعت إلى الشك وظننت أن ذهابك لبيت الله هو لغرض غير الصلاة. يخيل إلي أن هذه المشكلة هي بيت القصيد. هل كانت لك صداقة بأحد أفراد الجنس الآخر وشككت في براءتها؟ مثل تلك الصداقة بريئة وطاهرة ما لم يحدث بين الصديقين خصومة أو شهوة، إنما الميل الطبيعي للتصادق بالجنس الآخر هو رغبة مقدسة لا غبار عليها. ولكن إن كانت علاقتك بالفتاة قد تطورت إلى شهوة، فيكون هذا هو السر الأساسي الذي دفعك لكراهية الإنسانية جمعاء كما تقول أنت. إن كراهية الإنسان لنفسه هي عادة وليدة كراهية للأصدقاء جميعا، وكراهية الإنسان لنفسه هي وليدة خطأ وقع فيه الإنسان فغمره شعور بالذنب. أما إن لم تكن الصداقة قد تطورت إلى شهوة، فربما يكون الدافع إلى ذلك انتقاد أصدقائك لتلك الصداقة المعينة. لو كانت الشهوة قد وجدت مكانا إلى قلبك، فالعلاج الوحيد هو الاعتراف لله الذي يطرح تلك الخطية في بحر النسيان ولا يعود يذكرها. فقط عليك أنت أن تنساها. إن كان الله قد غفر لك فاغفر أنت لنفسك. أما إذا كانت المشكلة هي الغبار الذي يثيره كلام الناس، فاضرب بهذا الكلام عرض الحائط وحاول أن تكون حكيما فيما بعد. السؤال الثاني الذي أجاوب عليه في هذه الحلقة، قال كاتبه: ما معنى أن الله رحمن ورحيم؟ وكيف يكون الله رحيما؟ عزيزي المستمع، ذكر اسم الله معناه أن الله معروف وموجود، أنت لا تجل اسما لا تعرفه، وكيف تحمل تقديرا لشخص مجهول؟ إن الجزيرة التي لم تكتشف بعد لا اسم لها، ويوم أن يكتشفها الناس سيطلقون عليها اسما يميزها عن غيرها، كما أنك لا تعطي اسما لمن لا تهتم به. جاء اسم الله في الكتاب المقدس، وهذا يدل على أن الله معروف وموجود يستحق الإجلال والاحترام سبحانه. ذكر اسم الله دليل على وجود الله، هو هو الذي عبده إبراهيم ونادت به المسيحية. الرحمن الرحيم صفتان تلازمان اسم الله، كما يلازم الأقنومان الثاني والثالث الأقنوم الأول في المسيحية، والكلمتان من مصدر واحد في اللغة العربية هو رحمة. لكن المهم في الأمر أن هاتين الكلمتين ليس فيهما تكرار، إنما لكل كلمة معناها واستخدامها. فكلمة رحمن استخدمت كثيرا كاسم، والرحمة هنا جزء من طبيعة الله، الطبيعة الأساسية التي تصدر عنها كل أعمال الرحمة. إن شخصية الله رحمن، أما رحيم فهي صفة الرحمن. الرحمن هو النبع، الرحمة هي المجرى الذي تتدفق فيه رحمة الله على الناس في حياتهم العملية اليومية. لكن ما هي العلاقة بين الرحمن والرحيم؟ كيف نرى الرحمن وهي طبيعة الله؟ إنها تتم عمليا في الرحيم، أي في عمل الله. كيف يعبر الرحمن عن نفسه؟ بعمل الرحمة. هذا يا عزيزي المستمع ما تم في بيت لحم، عندما تجسد الرحمن لكي يكون رحيما، وظهر أيضا بأجل بيان في الصليب، عندما رفع الرحمن صوت الضراعة طالبا مغفرة الخطايا للذين أذنبوا وهم لا يعلمون، ليتمم عمل الرحمة في البشر الهالكين. السؤال الثالث الذي أجاوب عليه في هذه الحلقة قدمته لنا أم، قالت: كيف أساعد ابنتي حتى تقلل من كرمها؟ إنها كريمة أكثر من اللازم، حتى أنها تسلف كتبها التي تحتاج إليها لزملائها في المدرسة، وتصرف كل وقتها في مساعدة الآخرين. أعتقد أن بعض زميلاتها يستغلنها. عزيزتي المستمعة، إن ابنتك تجد لذتها في خدمة الآخرين، وقد يكون السبب أن الثقة بالنفس تنقصها، أو قد تشعر أنها غير جذابة فتحاول أن تعوض ذلك بتقديم العون للآخرين. العلاج: قدمي لها التشجيع، ساعديها لتتفوق في شيء فتحترم نفسها، شجعيها اجتماعيا، دعيها تقابل ضيوف الأسرة وتجلس معهم حتى تكتسب الثقة بالنفس. أو ربما تكون حالتها مختلفة تماما عن هذا التحليل الذي قلته، قد تكون من ذلك النوع النادر الذي أوجده الله في عالمنا لتحسينه وتجميله. أعتقد أن ابنتك يا سيدتي تقلدك، لابد أنك أنت أيضا كريمة وهي تحاول أن تفعل مثلك، في هذه الحالة يكون الله قد أوجدك أنت وأوجد ابنتك لتحسين حال العالم. أرجو أن تشرحي لها أننا لا يجب أن نفعل للآخرين ما يجب أن يفعله الآخرون لأنفسهم، كما أن الناس يقدرون الخدمة التي يطلبونها منا أكثر من الخدمة التي نقدمها نحن لهم بدون طلب منهم، فإذا اعترفوا بخدمتنا فإنهم سيخدموننا.
أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي، وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت. عنواننا هو www.call-of-hope.com. إليكم العنوان بالأحرف اللاتينية www.call-of-hope.com، وعنواننا البريد الإلكتروني info@call-of-hope.com. إليكم العنوان بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com. البريد العادي نداء الرجاء Call of Hope، صندوق البريد من اليسار 100827، إذن صندوق البريد 100827، رقم المدينة 70007. أكرر، رقم المدينة 70007، شتوتغارت، ألمانيا. كما نرجو أن نلتقي مرة أخرى في برنامج أنت تسأل ونحن نجيب إن شاء الله.